بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. فهذا هو المجلس الثالث والأخير في القراءة والتعليق على كتاب الزكاة من كتاب الكافي للإمام ابن عبد البر في فقه أهل المدينة، وفي بيان مذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله. ووصلنا إلى الأبواب الأخيرة في كتاب الزكاة، وهو باب النية، أو بعض الأبواب الأخيرة في كتاب الزكاة. ووصلنا إلى باب النية في إخراج الزكاة وتعجيلها وإخراجها قبل وقتها ونقلها عن موضعها. يقول الإمام ابن عبد البر: لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية عند إخراجها، وقسمتها إلا ما يتولى العاشر والمصرف، أو المصرف أخذه بغير حضرة صاحبه فإنه يجزئه، وكذلك ما أجبره المصرف عليه أجزأ عنه. هنا يشير الإمام ابن عبد البر إلى مسألة غاية في الأهمية، وهي أن الزكاة لا تقبل إلا بنية، لأن الأعمال إنما تقبل بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا مما يجدر التنبيه عليه، قضية النية في إخراج الزكاة، لأن بعض الناس لا ينوي نية الزكاة، يخرج مالا، وقد يكون هذا المال الذي يخرجه يعني شهريا كصدقة على الفقراء والمساكين أو على ذوي رحمه، فهو يخرجه كصدقة، ثم يظن أن هذا المال يجزئه عن زكاة ماله. ويأتي البعض يسألون ويقولون: نحن نخرج شهريا، هل هذا المال المخرج يكفي عن الزكاة؟ فالجواب نقول أن الزكاة لا تقبل إلا بنية، فلا بد عند إخراج المال أن ينوي بهذا المال الزكاة، زكاة المال التي هي ركن من أركان الإسلام، ولا يكون هذا المال المخرج إنما هو صدقة من الصدقات المستحبة. لا بد من النية، ولا بد من أن تكون النية قبل إخراج الزكاة أو مقارنة لإخراج الزكاة. هذا مما ينبغي التنبيه عليه، أن الإنسان عند إخراجه للزكاة لا بد أن ينويها زكاة، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس في إخراج ماله الذي يعتبره صدقة، ثم يسأل بعد ذلك هل يجزئه ذلك عن الزكاة، فنقول لا يجزئه. ثم النية لا يشترط فيها التلفظ، بل التلفظ بالنية شيء لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في كلام الأئمة، لأن بعض الناس كلما حانت وقت زكاته يتلفظ بالنية ويأتي بألفاظ للدلالة على أنه ماذا؟ على أنه نوى إخراج الزكاة. ونقول هذا أيضا، هذا تكلف ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان، وإنما ينوي الإنسان بقلبه أن هذا المال الذي سيخرجه هو زكاة ماله، وهذا كافي، وهذا الواجب عليه من غير زيادة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام ابن عبد البر: ومن وجبت عليه زكاة فعزلها وأخرجها فتلفت منه بغير تفريط قبل أن تمك قبل تمكن قبل تمكنه أو أن تمكنه تمكنه قسمتها ودفعها إلى أهلها أو إلى الوالي فلا شيء عليه. يعني لو أن إنسانا عزل زكاة ماله ونوى إخراجها ولكن ماذا؟ ولكن قبل إخراجها تلفت هذه الأموال هذه الزكاة التي عزلها من غير تفريط منه فإنه لا شيء عليه ولا تجب عليه ماذا؟ ولا تجب عليه الزكاة لأنه ماذا؟ لأنه أخرج هذا المال بنية الزكاة فقدر الله سبحانه وتعالى عليها التلف من غير تفريط من صاحبها. ثم قال ومن وجبت عليه زكاة فلم يخرجها هذا يعني بالعكس هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى خلاف الصورة المذكورة فلم يخرجها عند محلها وفرط فيها يعني تأخر عن وقتها وفرط فيها ثم أخرجها فضاعت قبل أن يسلمها إلى أهلها كما يفعل بعض الناس عنده إهمال في قضية إخراج الزكاة ويتأخر عن وقتها ولا يخرجها في زمانها ولا يعتني بها فقد تضيع زكاة ماله لأي سبب من الأسباب أو أي أمر من الأمور قبل أن تصل إلى أهلها. ماذا قال؟ قال فعليه ضمانها لأنه في تأخيره لها عن وقتها تعلقت بذمته تعلقت بذمته. إذن صورتان، صورة الأولى من عزل زكاة ماله وأراد أن يخرجها في زمانها فتلفت بغير قصد منه فلا شيء عليه، والصورة الثانية بعكس ذلك من تأخر في إخراج زكاة ماله ثم تلفت بتفريط منه فإنه هذه الزكاة التي تأخر في إخراجها تعلق بذمته ولا بد أن يخرجها مرة ثانية. ثم قال وينبغي ألا يخرج أحد زكاة ماله عن فقراء موضعه وهو المختار إلا أن يبلغه حاجة شديدة في موضع غير موضعه هي أشد من حاجة أهل بلده فلا بأس أن ينقلها إلى موضع الحاجة وسد الخلة ولو نقل إلى ذي محرم إذا إلى ذي رحم محتاج لم يخرج إن شاء الله إن شاء الله. هذه مسألة من المسائل وهي أن الزكاة زكاة المال عند الإمام مالك وعند أكثر العلماء عند الإمام مالك وعند أكثر العلماء إنما تخرج على فقراء المحلة التي يعيشها الإنسان أو المدينة أو البلد التي يعيش فيها الإنسان وهذا الأصل ولا تنقل هذه الزكاة إلى غيرهم لأن هذا مما يغير الصدور ويعني هؤلاء أولى بفقراء البلد أولى بمال أغنيائهم فإذا خرجت هذه الزكاة إلى غيرهم وهم أهل حاجة لها فهذا مما يعني يغير صدورهم وهو تقصير في حقهم وهذا الذي دلت عليه السنة كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى أهل اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب وذكر حديث قال وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة أو زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم إذن تؤخذ من أغنياء البلد وترد إلى فقراء نفس البلد إلا أنه ماذا؟ إلا أنه إذا كانت هناك حاجة في بعض البلدان التي قد يصيبها الجوائح أو المصائب أو الحروب والناس في حاجة شديدة وأهل البلد أو فقراء البلد قد حصلوا من الخير ما حصلوا من زكاة أغنيائهم فلا بأس بعد ذلك بنقل هذه الزكاة إلى المسلمين الذين في تلك المواطن. هذا يعني قول طائفة من أهل العلم وأيضا دلت عليه النصوص فإن الناس وأهل المدن وأهل القرى كانوا يرسلون زكواتهم وأموالهم إلى وين؟ يرسلونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوزعها على فقراء ماذا؟ على فقراء المسلمين. كان الزكاة تذهب إلى المدينة فتوزع على الفقراء وعلى من يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل حاجة، فكانت إذن تنقل الزكاة من القرى والمدن ويؤتى بها إلى المدينة، فلا بأس بذلك، ولا بأس بنقل الزكاة لأهل الحاجات. قال: ومن عجل إخراج زكاته قبل محلها، هذا أيضا مسألة أخرى، فضاعت قبل محلها لم تجز، ولا يجوز عندنا إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول عليه إلا بالأيام اليسيرة، ومن فعل ذلك كان عند مالك كمن صلى قبل الوقت، لأنه قد يمكن أن يحول عليه الحول وقد تلف ماله فيصير تطوعا، وتكون نيته في إخراجها كلانية، وقد يمكن أن يستغني الذي أخذها قبل حلول حولها فلا يكون من أهلها. وهذه مسألة التي أشار إليها الإمام ابن عبد البر هي مسألة تعجيل إخراج الزكاة، يعني أن يخرج الإنسان زكاة ماله قبل وقتها، مثلا تجب عليه زكاة ماله في آخر السنة في شهر ذي الحجة مثلا، فيخرجها مثلا في رجب، ويتعجل إخراج زكاة ماله. تعجيل إخراج الزكاة عند مالك لا يجوز، وهذه الزكاة التي عجل إخراجها لا تجزئ، وهذا كمن صلى قبل الوقت، كمن صلى ماذا؟ قبل الوقت. فعند مالك لا بد من إخراج الزكاة إذا حال الحول، ولا يجوز تقديم إخراج الزكاة إلا كما أشار الإمام ابن عبد البر بالأيام اليسيرة، أيام يسيرة نعم، أما غير ذلك فلا. بينما جمهور أهل العلم يرون جواز إخراج زكاة المال قبل وقتها، وبعضهم يرى جواز إخراج زكاة المال لسنوات، يرى جواز إخراج زكاة المال لسنوات، يعني واحد يريد أن يخرج زكاة ماله لأربع سنوات قادمة فله ذلك، فله ماذا؟ فله ذلك. مثلا عنده مال، هذا المال يساوي مثلا 100,000 درهم، زكاته في هذه السنة إذا حال الحول 2,500، وإذا بقي نفس المال زكاته في السنة القادمة 2,500، والتي بعدها 2,500، والتي بعدها 2,500، ففي 4 سنوات تكون زكاة ماله 10,000 درهم. أجاز طائفة من أهل العلم أو جمهور العلماء يجيزون، لكن يختلفون في الأزمنة، فبعضهم يعني يفتح الباب يقول لو أخرجها لسنوات، عجل زكاة ماله لسنوات، فهذا يعني الذي عجل زكاة ماله 4 سنوات يقول يجوز له ذلك، فيخرج مثلا من 100,000 10,000 درهم، وهذا 10,000 درهم تحسب له ل4 سنوات. طبعا هنا قضية، إذا زاد ماله عن 100,000 لا بد أن يزكيه إذا جاء الحول الأصلي، إذا جاء ماذا؟ إذا جاء الحول، حول إخراج المال الأصلي، لا بد أن يزكي هذه الزيادة، يعني مثلا عنده 100,000 وزادت قبل حولان الحول 50,000 وهو قد قدم زكاته، فلا بد أن يزكي هذه الزيادة التي طرأت. لكن جمهور العلماء يجيزون إخراج الزكاة قبل وقتها، وبعضهم يجيز إخراجها لسنة، وبعضهم يجيز إخراجها لسنتين فقط، وبعضهم يجيز إخراجها لسنوات عديدة من غير تحديد. بينما مذهب إمام مالك ماذا؟ مذهب إمام مالك لا يجوز تعجيل الزكاة، لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها إلا بالأيام اليسيرة. ولا شك أن الناظر المتأمل في الأدلة يعني يظهر له تقديم قول جمهور العلماء في هذه المسألة، فإنه جاءت الأدلة بذلك، جاءت الأدلة بذلك، كما جاء في الحديث، حديث عباس في السنن، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل زكاة ماله، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا نص ولا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعباس تعجيل الزكاة، خاصة إذا علمنا من حال الناس أن الناس يحتاجون أحيانا لإعانة والوقوف معهم، فلا ينتظر إنسان حتى يحول الحول، وإنما يعجل زكاة ماله. هنا يقول الإمام ابن عبد البر: وأما تقديم كفارات اليمين قبل الحنث وتقديم زكاة الفطر قبل الفطر بيسير، فلا بأس بذلك لآثار وردت بجواز ذلك. يقول يعني كفارة اليمين قبل أن يحنث الإنسان يجوز له أن يقدم كفارة اليمين، كما دل على ذلك الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يكفر قبل أن يحنث، حلف الإنسان على شيء فأراد أن يحنث فله أن يكفر قبل الحنث ولو يكفر بعد الحنث له ذلك، ويعني هو بالخيار. وكذلك تقديم زكاة الفطر على قول من يقول بجواز تقديمها بيسير، كما جاء الأثر عن ابن عمر أن الصحابة كانوا يقدمون أو يؤدون زكاة الفطر قبل رمضان بيوم أو قبل العيد بيوم أو يومين. فماذا يقول الإمام ابن عبد البر؟ فلا بأس بذلك لآثار وردت بجواز ذلك. فإذا كان الأمر هكذا فكذلك تعجيل الزكاة جاء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى به حجة في هذا الباب. ثم قال الإمام بن عبد البر في باب جديد، وهو باب زكاة الثمار. باب زكاة الثمار، وهذا من أوجه إخراج الزكاة، أو من الأصناف التي تخرج الزكاة: النقدين ذهب والفضة والثمار والماشية، وكذلك عروض التجارة كما تقدم الكلام على ذلك. فباب الزكاة، باب زكاة الثمار. يقول الإمام ابن عبد البر في ذكر جملة من المسائل في هذا الباب، قال: لا زكاة في شيء من الثمار غير النخل والكرم. النخل معروف، والكرم هو العنب، والنخل والعنب بإجماع العلماء تجب زكاتهما، كما سيأتينا يعني طريقة إخراج زكاة النخل أو التمر ورطب والعنب. وهذا الباب يتعلق ماذا؟ يتعلق بالثمار، وسيأتي باب خاص يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الحبوب. فباب الثمار يعني الفواكه والثمرات وغير ذلك الذي يخرج في زكاته عند الإمام مالك هو النخل والكرم، وسيأتي لأمور أخرى يعني يشيرة. قال: دون ما سواهما مما ذكر في نص القرآن معهما من الرمان وغيره، وكذلك الجوز واللوز والتين وسائر ثمار الفواكه وسائر ثمار الفواكه غيرها إذا كانت لا تدخر للقوت غالبا، وما ادخر منها للقوت غالبا ففيه الزكاة عند المتأخرين من البغداديين وغيرهم من المالكيين، وهو تحصيل مذهب مالك عندهم. فإذا هنا مذهب الإمام مالك في قضية الثمار أن الثمار التي تزكى فقط النخل والكرم، النخل الرطب والعنب، لكن بعد أن يصير تمرا والعنب يصير زبيبا، فهذا الذي يزكى فقط، هذا الذي ماذا؟ يزكى فقط. والضابط عند الإمام مالك في الثمار وفي الحبوب التي تزكى أن تكون هذه الحبوب مما يدخر، يعني مما يعني يصلح ادخاره وبقاؤه ولا يفسد، ليس كالفواكه، فالفواكه لا تدخر، وإنما يعني يأخذ الإنسان ويعني يأكلها مباشرة ولا تطول عنده. فإذا كان إذا كانت الثمار مما تدخر مثل التمر يجلس سنين، ومثل الزبيب كذلك يجلس سنين، وأيضا الضابط الثاني أن يكون ماذا؟ أن يكون قوتا. قال إذا كان لا تدخر للقوت غالبا، فلا بد من الادخار ولا بد من أن يكون قوتا. وباب الثمار والحبوب، العلماء في المخرج في زكاة يعني ما يخرج من الأرض على أقوال، على ماذا؟ على أقوال في هذا الباب، بعضهم يوسع وبعضهم يضيق، فأضيق الأقوال في هذا الباب وهو قول لبعض السلف، وقد جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف، في التمر والزبيب والحنطة والشعير، وهذه الأربعة أصناف هي التي جاء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن، فأمرهما أن يخرجا، قال صلى الله عليه وسلم لهما لا تخرجا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، التمر والزبيب والحنطة والشعير، فبعض السلف يقتصر عليها ولا يتجاوزها، ويرى أن الزكاة الثمار والحبوب في هذه الأربعة أنواع فقط. والقول الأوسع من ذلك وهو قول الإمام مالك ومذهب الشافعية كذلك، أن الذي يخرج في زكاة الثمار ما كان مدخرا وكان قوتا، ما كان مدخرا وكان قوتا، مثل التمر، مثل الزبيب، مثل أنواع من أنواع الحبوب التي ماذا؟ التي تستخدم كقوت، والقوت هو الطعام وليس للتسلية أو للتفكه. والقول الثالث ما كان يدخر وما كان يدخر وكان قوتا أو لم يكن قوتا، إذا كان ماذا؟ إذا كان يدخر، الذي يدخر سواء كان قوتا أو لم يكن قوتا تجب ماذا؟ تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، ما يكال ويدخر كان قوتا أو لم يكن ماذا؟ أو لم يكن قوتا. هذا مذهب طائفة من أهل العلم كذلك. وأما أوسع المذاهب في ذلك فيرون بالعموم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، فكل خارج من الأرض فيه الزكاة، من الحبوب و يعني الحبوب بأنواعها والثمار بأنواعها، الفواكه والجميع. لماذا؟ استدلوا بالعمومات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زكاة الزرع قال ما كان بالمطر ففيه العشر، وما كان بالثانية ففيه نصف العشر، يعني ما يخرج من الأرض، فاستدلوا بمثل هذه العمومات الواردة فوسعوا الدائرة. وأقرب الأقوال الوسط، القولين الوسط، وهو ما كان يكال ويدخر، لأن الأحاديث جاءت في قضية الكيل، جاءت قضية الكيل والوسق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ليس دون خمسة أوسق من تمر صدقة. فالوسق هو الذي توضع فيه الحبوب والتمور والزبيب، بينما الفواكه لا توسق، فواكه لا توسق. فهذا القول. والقول الآخر الذي يقول أن الزكاة في كل ما يكال ويدخر كان قوتا أو لم يكن قوتا. وعموما هذا يعني هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهذا مذهب الإمام مالك في هذا الباب. يقول ابن عبد البر: فعلى هذا تجب الزكاة في التين اليابس لأنه مقتات عند الحاجة ويدخر دائما، أما غير التين مما ذكرنا معه من الفواكه فلا يدخر إلا نادرا ولا يكون قوتا في الأغلب، والله أعلم. ثم ذكر يعني كلاما لبعض أئمة المالكية في بعض الأصناف كالزيتون والجلجلان وحب الماشر وحب الفجل، ثم قال: ولا تجب الزكاة في التمر والعنب ولا فيما ذكرنا من التين عند من أوجبها من المالكيين حتى يبلغ كل واحد منهما بعد الجفوف والحال التي يبقى عليها خمسة أوسق. فإذا بلغ ذلك فالواجب من الزكاة العشر فيما سقته السماء والأنهار والعيون أو كان بعدا. وأما ما سقي بالنضح وبالدالية فنصف العشر. فهنا يبين الإمام ابن عبد البر متى تجب الزكاة في التمر وفي العنب وفيما ذكرنا من التين كما ذكر ذلك الإمام عند ابن عبد البر عند من أوجبها من المالكيين، وهي أن تبلغ هذه الثمار وهذا التمر وهذا الزبيب التمر والزبيب بعد جفافه وبعد الحول عفوا بعد جفافه والحال التي يبقى عليها أن تبلغ خمسة أوسق. فإذا هذا ماذا؟ هذا هو مقدار ما تجب يعني في الثمار من الزكاة. إذا بلغت الثمار خمسة أوسق بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك تجب الزكاة في هذه الثمار. والوسق الواحد يساوي 60 صاعا، فخمسة أوسق تساوي 300 صاع، والصاع الواحد الصاع الواحد هو عبارة عن أربعة أمداد، والمد ما تحمله الراحتان من الرجل المتوسط. صاع الواحد أربعة أمداد. ففي يعني زكاة الثمار لا تجب الزكاة في الثمار حتى تبلغ هذه الثمار مقدار 300 صاع، خمسة أوسق، وهذا مقدار الصاع أربعة أمداد. لكن هذا الصاع هو عبارة عن مكيال. يعني إذا سأل البعض عن مقدار الوزن، المقدار وزنها بالكيلو، نقول يتفاوت من شيء إلى شيء. فيعني صاع التمر ليس كصاع مثلا الشعير، وبعض هذه الأمور يعني لا تكون أثقل من بعض، لكن غالبا لا يصل يعني لا يصل أي من أنواع الحبوب أو الثمار أكثر من 3 كيلو. فإذا قلنا الصاع الواحد بمقدار 3 كيلو، فلا بد أن تبلغ ثمار الرجل أو ثمار مزرعته 900 كيلو، لأن 300 صاع ضرب 3 كيلو، 300 ضرب 300 تساوي 900 كيلو. 300 صاع ضرب 3 كيلو تساوي 900 كيلو إذا بلغ. وبعض العلم طبعا ما يقول 900 كيلو، بعضهم يعني يقولون 653، بعضهم 615، بعضهم 750. وهذا التفاوت في ماذا؟ لاختلاف أثقال أو آصع كل ثمرة بحدها. لكن لا تزيد الثمار والحبوب عن ماذا؟ عن 3 كيلو. فإذا بلغت هذا المقدار من الآصع أو من يعني الوزن، بعد ذلك تجب الزكاة طبعا بعد الجفاف، تجب الزكاة في هذه الثمار أو في هذه الحبوب. وأما الزكاة ومقدار ما يخرج من الأرض، مقدار ما يخرج من الأرض، فإنه كذلك يتفاوت. وهذا من حكمة الشرع و يعني تيسير الشريعة. فإذا كانت هذه الأرض مما تزرع ب يعني تزرع بمطر السماء وبالعيون، يعني من غير كلفة ومن غير مشقة، فيها عيون تجري أو في أرض تأتيها أمطار السماء، أو كان بعلا، البعل هو النبات الذي يمتص الماء ولا يحتاج إلى سقي، يمتص الماء بجذوره فلا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى سقي، بل جذوره تكفيه في الوصول إلى أماكن المياه وامتصاص الماء. فإذا كانت الثمار لا تكلف صاحبها مشقة وعناء ففيها ماذا؟ فيها العشر. فيها ماذا؟ فيها العشر. ما معنى العشر؟ يعني واحد على عشرة. يعني إذا كانت الثمار التي خرجت من هذه المزرعة بعد جفافها تبلغ مثلا 1000 كيلو، فيجب عليها أن يخرج عشرها. كم عشرها؟ 100 كيلو. هذه 100 كيلو يعطيها لمن؟ للفقراء والمساكين، زكاة للفقراء والمساكين. أما إذا كانت هذه المزرعة أو هذه الثمار نتجت من خلال ماذا؟ من خلال الآلات والنضح وغير ذلك من الأمور التي فيها مشقة وفيها مال، فالشارع ماذا؟ الشارع راعى ذلك. مزرعة تسقى بالمطر ليست كمزرعة تسقى بالآلة، فمزرعة المطر زكاتها العشر، ومزرعة الآلة زكاتها نصف العشر. فإذا أخرجت المزرعة التي تسقى بالمطر 1000 كيلو ففيها 100 كيلو، وإذا أخرجت هذه المزرعة التي تسقى بالآلة 1000 كيلو ففيها نصف العشر 50 كيلو. وهذا تنبيه على حكمة الشارع وتفاوت مقدار ما يخرج من الزكاة. تتأملنا زكاة الذهب والفضة الواجب فيهما ماذا؟ ربع العشر، هذا أقل القليل. ثم بعد ذلك تأتي زكاة الثمار، فإذا كانت المزرعة تزرع بالآلات والنضح والدواب وفيها مشقة وفيها أموال تدفع ففيها نصف العشر. فإذا كانت تزرع بماء السماء أو كانت بعلا ففيها العشر. ثم قد تزداد ماذا؟ تزداد الزكاة إذا قلت المؤنة، تزداد الزكاة إذا قلت المؤنة. مثل ماذا؟ مثل ما تقدم معنا في زكاة الكنز، زكاة الركاز بالذات. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وفي الركاز الخمس. الركاز هو دفن الجاهلية أو كنز الجاهلية. فواحد وجد كنزا ما بذل جهدا في يعني يذكر ولا تعب فيه، فهذا ماذا؟ يخرج منه خمسه، يعني يقسم هذا الكنز إلى 5 أقسام، والخمس يخرجه ويوصيه إلى أهل الخمس، يوصيه إلى أهل الخمس. فالزكاة تتفاوت، وكل ذلك لحكمة. وقد لا تظهر الحكمة أحيانا، قد لا تظهر الحكمة أحيانا، فلا يأتي الإنسان بالعقل المجرد ويأتي ويتكلم على شرع الله، هذا من الخطورة بمكان. مثلا يعني زكاة الإبل كما سيأتينا وزكاة البقر، يعني إذا واحد عنده الإبل إذا بلغت إبله 5 سنين وحال عليها الحول ففيها شاة، أما البقر إذا بلغت 5 سنين أو 10 سنين أو 20 أو 25 فليس فيها شيء. متى تجب الزكاة في البقر؟ إذا بلغت 30، إذا بلغت البقر 30 فهنا تبدأ الزكاة. وقد تكون لذلك حكم علمها من علمها وجهلها من جهلها، لكن المسلم الواجب عليه التسليم وعدم الاعتراض. فلا يأتي صاحب إبل يقول كيف أنا أخرج في زكاتي في 5 من إبل شاتن، وجاري لا يخرج في 29 من البقر شاتن. يقول هذا يعني ظلم، وهذا كلام العياذ بالله خطير. يقول هذا شرع الله وهذا دين الله. وإن كانت الإبل والبقر تتساويان في الهدي وفي الأضاحي، فإن البدنة تكفي عن 7 بيوت، والبقرة كذلك تكفي عن 7 بيوت، لكن هذا شرع الله. فإذا ظهر لنا فيه حكمة الحمد لله، ولم نتكلف البحث عن الحكمة، لا نتكلف البحث عن الحكمة، لأن هذا الشرع من لدن حكيم عليم. وإن لم تظهر لنا حكمة ماذا نقول؟ أمنا وسلمنا. وكما جاء عن أم المؤمنين عائشة أن امرأة سألتها وقالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الحائض إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، لكن متى طهرت قضت الصوم ولم تقضي الصلاة. فاستنكرت عائشة سؤالها، ما كانوا يسألون وإنما يسلمون. هذا كحالنا نحن، يعني مثلا الطبيب إذا قالك لا تأكل شيء فلاني وكل شيء فلاني ما تأتي وتسأل ومثل ما يقولوا تفلسف عليه، ستقول هذا طبيب وهو أعلم وأدرى وسألتزم بكلامه، فإذا التزمت بكلام البشر فالمؤمن المسلم المسلم المستسلم لدين الله سبحانه وتعالى يسلم لما جاءه. فعائشة لما سمعت هذه المرأة تسأل هذا السؤال استنكرت عليها وقالت أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ قال ابن حجر لأن الخوارج كانوا من بسبب تنطعهم وتشددهم كانوا يجبون على الحائض أن تقضي الصوم والصلاة فقال أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. ماذا قالت لها عائشة وماذا أجابتها؟ قالت كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولم تذكر لها حكمة، وإنما الحكمة الوحيدة أن هذا هو أمر الله وهذا الذي دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بها حكمة. فلذلك يعني الإنسان يسلم ولا يدخل و يعني يعترض على دين الله وعلى شرع الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأمور التي يزينها الشيطان. نعم. فإذا زكاة الثمار تختلف من حيث ماذا؟ من حيث المؤنة والكلفة. فإذا كانت الثمار تخرج من غير كلفة كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها العشر زكاة أكثر، وإذا كانت الثمار تخرج بكلفة ففيها الزكاة أقل مراعاة لجانب الخسارة التي يبذلها صاحب هذه الثمار. ثم قال ولا شيء فيما استهلك من تمر النخل رطبا أو من العنب أو الزرع أخضر قبل بدو صلاحه، وما استهلكه منه ربه بعد بدو صلاحه أو بعدما أفرك الزرع حسب عليه، وما أعطاه ربه منه في حصاده وجذاذه ومن الزيتون في التقاطه تحرى ذلك وحسب عليه، هذا عند مالك وأصحابه. أكثر فقهاء يخالفونه في ذلك ولا يجبون الزكاة إلا فيما حصل في يده بعد الدرس. يعني هذا كلام أيضا واضح. أيضا من المسائل التي أشار إليها الإمام ابن عبد البر في هذا الباب أن الزكاة زكاة الثمار إنما تجب بعد بدو صلاح الثمرة، متى بدأ صلاح الثمرة وجبت الزكاة، متى بدأ صلاح الثمرة وجبت الزكاة. فإذا باع الإنسان ثماره بعد بدو صلاحها أو وهب ثماره بعد بدو صلاحها فعليه زكاتها، لأن الثمار وجبت زكاتها وهي في ملكه وفي عهدته، فإذا باعها بعد بدو الصلاح وجبت عليه الزكاة، وجبت الزكاة على من؟ على البائع لا على المشتري. بينما إذا باعها قبل بدو صلاحها أو وهبها قبل بدو صلاحها فإن الزكاة واجبة على من؟ فإن الزكاة واجبة على المشتري. وعند مالك كذلك من المسائل التي ذكرها الإمام ابن عبد البر، عند مالك أكثر أهل العلم أنه يشرع الخرص، خرص الثمار، ومعناه معرفة ما على النخلة من ما على النخلة أو على يعني هذه الثمار، معرفة ما عليها من الثمرة وكم يعني تبلغ من الآصع أو الأكيال أو الأوزان، وهذا يعرفه بعض أهل الاختصاص من أهل يعني الذين يخرصون الثمار، خاصة في الثمار في المزارع في الشيء اليسير قد يحتاج إلى خارص يخرصه حتى يعرف هل فيه الزكاة ولا تجب أو لا تجب فيه الزكاة. هذا مذهب ماذا؟ مذهب أكثر علماء في جواز أو في مشروعية الخرص، وجاءت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن عبد البر فإذا كانت فيه الزكاة خلي بينه وبين أهله، يعني هذا الثمر، فإذا لحقته جائحة بعد الخرص سقطت الزكاة، يعني إذا جاءت جاه بعد خرصه سقطت ماذا؟ سقطت عنه الزكاة. والخرص يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعض من يخرس ويعرفون ما في هذه ثمرة ما عليها من، يعني إذا جف الرطب كم تساوي هذه الثمار من العاصع من الأكيال، ويعرفون من عليه الزكاة ومن ليس عليه، من ليس عليه الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الخارصين بأنهم إذا خرصوا أن يجذوا بعد ذلك إذا حصل الجذاذ والقطع للثمار، وأن يدعوا الثلث، أو يدعوا إن لم يدعوا الثلث يدعوا الربع من مقدار ما يزكى. مثلا مزرعة فيها 1000 كيلو فيدعون زكاتها، وهي تزرع بالمطر زكاتها 100 كيلو، فيدعون مثلا 30 كيلو. 30 كيلو هذا يدعونها لمن؟ يدعونها لصاحب المزرعة، لصاحب المزرعة، صاحب الثمار هو يزكيها، وهذا الباقي يأخذه السعاة وإلى بيت مال المسلمين ويجزى على فقراء المسلمين. وهذا كان في تلك الأزمان، وقد تختلف الأنظمة. والآن يعني لا أدري يعني كيف النظام في كثير من البلدان، لكن الواجب على المزارع أن ينتبهوا لذلك، انتبهوا لزكاة مزارعهم، فإن لم تؤخذ زكاة مزارعهم بادرهم بإخراجها وإيصالها لمستحقيها من الفقراء والمساكين، فهذه الأموال ليست لهم، هذا حق الفقراء والمساكين، هذا حق الفقراء والمساكين. لكن ماذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدع له المزارع الثلث أو الربع حتى يصلون به من يحبون من الفقراء أو من أهل الحاجة من قرابتهم من ذوي أرحامهم. وأيضا من المسائل التي ذكرها الإمام بن عبد البر في مذهب الإمام مالك أن الثمار إذا كانت جيدة أخرج منها، وإذا كانت رديئة أخرج منها، يعني المخرج من الثمار إن كانت جيدة أخرج من هذا الجيد، فلا يؤتى بثمار رديئة تخرج في مقابل هذه الثمار جيدة. يعني بعض الناس قد تكون ثماره جيدة وتمره طيب، ماذا يفعل؟ يأتي بالثمار الرديئة أو يشتري ثمار رديئة من السوق، ويعني زكاته 100 كيلو مثلا من التمر أو 1000 كيلو من التمر، يذهب إلى السوق ويشتري التمر الرديء، ويعني قليل الفائدة والذي لا يحبه الناس فيتصدق به. ونقول هذا يعني من الأمر الذي نهي عنه، وهذا من الشح ومن قلة البركة التي تكون بعد ذلك في الأموال. فالثمر الجيد يخرج منه، وإذا كانت الثمار رديئة كذلك يخرج منها، وإذا كانت الثمار جيدة ورديئة فيشرع أو يجزئ إخراج الجيد عن الرديء، ولا يجزئ إخراج الرديء عن الجيد. يعني إنسان إذا كان عنده رديء وجيد فإذا خرج الجيد الحمد لله قبلت منه زكاته، وإذا خرج الرديء فإن هذه الزكاة أو على أقل الأحوال لا تقبل عند ماذا؟ عند الإمام، وفي مذهب الإمام، في مذهب الإمام مالك. ولا شك أن النصوص دلت على أن الزكاة يعني المنبغي أن يخرج الإنسان شيء جيد، لا نقول قمة الثمر أو أفضل الأنواع، لكن يخرج الجيد، يخرج ماذا؟ يخرج الجيد، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا في الزكاة، فالإنسان لا يأخذ الكريمة والعظيمة مثلا في المواشي وفي غير ذلك من أنواع الزكاة، ولا أيضا يخرج الناس اللئيمة والمريضة والعجفاء، وإنما يخرج ماذا؟ يخرج الوسط. ومن أخرج الجيد أراد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى كما سيأتينا في باب الماشي أو في باب بهيمة الأنعام أنه يجوز إخراج ما هو أفضل من من المطلوب، ولا شك أن من فعل ذلك فإن أجره على الله سبحانه وتعالى. يعني هذا ما تيسر ذكره في باب ماذا؟ في باب زكاة الثمار. ثم قال: باب زكاة الحبوب. يقول الإمام ابن عبد البر: الحبوب التي تؤخذ منها الزكاة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعلس، وهو من أنواع البر، وهي الإشقالية والتهنهنية والقطاني كلها، وهي الحمص والفول واللوبيا والعدس والجلبان يعني ذكر أنواعا من أنواع الحبوب التي يجمعها ماذا؟ يجمعها أنها تدخر وأنها قوت، أنها تدخر وأنها قوت، بخلاف الحبوب التي لا تدخر أو لا تتخذ قوتا. فيعني والكلام في باب زكاة الحبوب هو نفس الكلام في باب زكاة الثمار، وإن كان باب الحبوب أوسع. باب الثمار عند مالك يعني في التمر وفي العنب إذا جفاه، ويعني في قضية الزيتون أو التين كما ذكر ذلك من عبد البر، يعني باب ضيق، وليست كل ثمرة تزكى، والفواكه لا تزكى والخضروات لا تزكى عند مالك. لكن باب الحبوب قد يعني الحبوب أوسع، وكثير من الحبوب تتخذ قوتا، تختلف البلاد في قضية القوت. فلذلك هذا الباب، باب الحبوب، لا شك أنه باب أوسع من باب ماذا؟ في قضية ما يخرج منه. لكن في النهاية يعني الكلام عليه في متى تجب الزكاة نفس الكلام على الثمار، إذا بلغت 5 أوسق، وأيضا المخرج منه العشر أو نصف العشر على حسب طريقة الزرع والتكلف. ويعني كلام أيضا في الثمار يشبه الكلام في الكلام في الحبوب يشبه الكلام في الثمار. وكلا البابين إذا كانت هذه الثمار والحبوب مما يكال ويدخر، يكال يدخر وكان قوتا، فمذهب الإمام مالك أنه تجب فيه الزكاة، فإن لم يكن قوتا فلا تجب فيه الزكاة، وإن لم يكن كذلك لا يدخر لا تجب كذلك فيه الزكاة. ثم ننتقل إلى باب زكاة المواشي. قال: باب زكاة الإبل. بدأ بذكر المواشي. طبعا كما قدمنا في بداية الدروس أو في بداية هذه الكلمات اليسيرة، أن المواشي التي تزكى تخرج زكاتها هي بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم فقط، أما بقية المواشي فليس فيها زكاة إلا إذا كانت من عروض التجارة. وهكذا أيضا يعني الثمار، يعني الفواكه، إذا واحد عنده مزرعة فواكه فليس فيها زكاة. طيب كيف يزكي المال؟ نقول إذا باع هذه الثمار، إذا باع هذه الثمار لي، فدخل هذا المال في حسابه، دخل هذا المال في حسابه، فإنه بعد ذلك يزكي زكاة مالي، ليست زكاة ثمار. وأما إذا استخدم هذه الأموال قبل يعني الحول ونزول الحول به، فإنه لا تجب عليه ماذا؟ لا تجب عليه الزكاة. وهكذا إذا كان إنسان يبيع ويشتري في الفواكه، ما كان عنده مزرعة وليس صاحب ثمار بحيث الزراعة والعناية ب يعني زراعة الثمار، لكن عنده محل لبيع الثمار، بيع الفواكه، بيع الخضروات، فهل تجب عليه الزكاة؟ نقول نعم تجب عليه الزكاة، لأن هذه الثمار من عروض التجارة، من عروض ماذا؟ من عروض التجارة. وهكذا الدواب، إذا كان إنسان يبيع حميرا أو يبيع خيولا هذه تجارته. نقول الخيول والحمير والغزلان وغير ذلك من الدواب هذه ليس فيها زكاة مثل زكاة الإبل والبقر والغنم تخرج كل سنة بمقدار معين، لكن هذه إن كانت عروض تجارة فنهاية العام يحسب ما عنده من هذه الدواب ويخرج ماذا؟ يخرج زكاتها حتى لو باعها كلها، حتى لو باع يعني عنده مثلا 100 حمار قبل حوالي الحول باعها ولم يبقي إلا 10 حمير، نقول الزكاة ستخرج سواء من الحمير أو من الدراهم التي حصلها، يعني ما ليس له بكاك إلا إذا استخدم الدراهم ولم يبقى له شيء قبل اشترى بها بيتا وغير ذلك، خلاص الحمد لله رب العالمين. لكن ستبقى هذه الدراهم بعد أن باع هذه الحمير مثلا التي يتاجر فيها، ستبقى هذه الدراهم وسيزكيها وستضم إلى الدراهم، ستضم إلى ماله الموجود أصل ماله ويزكى في حول أمواله. فإذا جميع الدواب لا تخرج زكاتها إلا إذا كانت من عروض التجارة، إلا المواشي أو بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وجاء تفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام ابن عبد البر في زكاة الإبل: في خمس من الإبل شاة، ولا شيء فيما دون الخمس منها. هنا يعني يذكر الإمام ابن عبد البر أن زكاة الإبل تبدأ بخمس، وهذا تنبيه لأصحاب الإبل ممن يملك هذه الدواب وهذه الحيوانات، أو ممن يعرف من يملكها، يعني قد لا تملك لكن تعرف من يملك هذه الدواب، أن تنبهه على ماذا؟ على وجوب إخراج الزكاة، فإن الأمر ليس باليسير. والعجب أن بعض الناس يمتنع عن إخراج الزكاة بخلا، فتأتيها جائحة فتذهب بماله، لأن المال الذي لا يزكى ليس بنظيف، والمال المزكى نظيف طاهر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. هذه الصدقة ماذا تفعل؟ تطهر المال وتنظف المال، تزكيهم وتطهرهم بها، وصلي عليهم. فبعض الناس يبخل بإخراج زكاة ماله. وفي زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو في زمان النبوة جاء رجل وكانت يعني تجب عليه بنت مخاض، هذه يعني ما أتمت السنة من الإبل، فقال له الساعي: هذا الواجب عليك. فقال: هذا ما لا لحم فيه ولا يركب، يعني لا تنفع لي لا لطعام ولا حتى للحمل، ما تحمل الناس. وأتى بما هو أكبر سنا، لعله أتى بحقة أو أتى بجذعة، لا أذكر ما جاء في الأثر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا الذي عليك، وإن شئت يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فقبلت منه هذه الزكاة الأعلى، وهو لا تجب عليه إلا الزكاة الأدنى. فحسبت زكاته في زمان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن والده وعن أمه، حسبت زكاته فبلغت 30 حقة، وثلاثين حقة يعني بلغت إبله 1500 رأس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يبارك لمن يزكي ماله، وما نقص صدقة من مال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي خمس من الإبل تجب الزكاة، وليس في دونها زكاة إلا أن يشاء المصدق، يعني واحد عنده 4 من الإبل وجاء الساعي وأخذ الزكاة عن أصحابها، فصاحب 4 إبل قال: أنا هذه الشاة بعد سأتصدق بها. نقول لك ذلك الله يجزيك خيرا، الله يجزيك ماذا؟ الله يجزيك خيرا، لكن لا تكون زكاة، هذه صدقة مقبولة بإذن الله تعالى. فلخمس من الإبل شاة، وهذه الشاة عند الإمام مالك هي الجذع والثني، سواء من المعز أو من الضأن، من المعز أو من الظن، وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية. وهذا عند الإمام مالك الثني والجزع من الظن ومن المعز ما أتم سنة. طبعا العلماء حتى في أعمار هذا الجواب في يعني اختلافات يسيرة سيأتينا ذكر شيء من هذه الاختلافات. فعند الإمام مالك الثني عفوا الجذع والثني من الظان والمعز هو ما يخرج في زكاة بهيمة الأنعام. ولا بد في هذه الشاة أن تكون سليمة من العيوب، وهذا سيشير له الإمام ابن عبد البر، ولكننا نقدم تكون سليمة من العيوب وتكون يعني وسط. فإذا تصدق الإنسان بالأعلى والأفضل فله ذلك، والله سبحانه وتعالى يبارك له في ماله. لكن الساعي الذي يأخذ صدقات المسلمين ويذهب إليهم ويأخذ الصدقات ويلحقها ببيت مال المسلمين يأخذ الوسط، لا يأخذ الكريمة ولا يأخذ العجفاء ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، إنما يأخذ ماذا؟ يأخذ الوسط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وإياك وكرائم أموالهم. يعني إذا أخذت الزكاة لا تأخذ الكريمة، خذ الوسط من المال. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العدل، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقصان، لا نأخذ الأفضل ولا نأخذ الأدنى، لأن هذا حق الفقراء والمساكين. فلا يأخذ الكريمة ولا يأخذ العشفاء ولا المريضة إلا أن تكون كلها عجاف. إذا كانت جميع يعني أشياء عجاف، فالشاة التي تخرج قولان عند الإمام مالك أن تكون عجفاء كحال بقية القطيع، أو أن يأتي بشاة وسط يأخذها ويشتريها ويأتي بها ويتصدق بها. قال: في خمس من الإبل شاة ولا شيء فيما دون الخمس منها، فإذا بلغتها ففيها شاة بحلول الحول عليها. يعني إذا بلغ عند الإنسان خمس من الإبل وحال عليها الحول في ملك مالكها فيها شاة واحدة، إلى ماذا؟ إلى تسع، وهذا اللي يسمى الوقص. يعني الخمس فيها شاة، والست والسبع والثمان والتسع كلها فيها شاة واحدة. يعني واحد عنده خمس من الإبل الواجب عليه شاة، وواحد عنده تسع من الإبل الواجب عليه شاة، وما بين الخمس والتسع الواجب ماذا؟ شاة واحدة. وهذا الذي يسمى الوقص، فمن الخمس إلى التسع شاة واحدة. وهذا كله التفصيل الذي سيذكره الإمام عبد البر هو الذي جاء في حديث أنس في كتاب الصديق بالصدقات التي افترضت على المسلمين في بهيمة الأنعام. فهنا ذكر الإمام بن عبد البر كلام أو ما جاء في هذا الكتاب الذي يعني جاء فيه أو رواه الإمام البخاري وغيره. قال: وفي عشر شاتان، يعني في عشر من الإبل تزيد الزكاة إلى التسع واحدة. بلغت عشر، عندك عشر وحال عليها الحول، أو نتجت، يعني كان عند الإنسان يعني تسع، وقبل حوالان الحول إحدى النوق ولدت وأتت بفصيل، فهذا يحسب عليها، صارت عشرا، فتجب عليه ماذا؟ تجب عليه الزكاة إذا بلغت خلال أو قبل حوالان الحول، إذا بلغت ووصلت العشر. ففيها ماذا؟ ففيها شاتان إلى أربعة عشر، يعني هذا الوقص من عشر إلى أربعة عشر شاتان. وفي خمسة عشرة ثلاث أشياء، إذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث أشياء إلى تسعة عشر، إلى تسع عشرة. وفي عشرين أربع أشياء، إذا بلغت يعني إبل الرجل عشرين رأسا ففيها أربع أشياء إلى أربع وعشرين، يعني عشرين فيها أربع أشياء، 21 22 23 24 كلها فيها أربع شيئة. فإذا بلغت 25 رأسا من الإبل فهنا تختلف الحسبة، فلا تكون زكاة المال بعد ذلك بالشياه، وإنما تكون زكاة المال بعد ذلك ب يعني بالنوق، تكون زكاة المال بعد ذلك ماذا؟ بالنوق، بالإناث خاصة، لأن الإناث أفضل من الذكور، الناقة أفضل من الجمل لأنها تحمل وفيها الحليب إلى آخره، فهي أفضل من الجمل، وهي التي تخرج في زكاة المال إلا في صور في صور يسيرة. قال وفي 25 بنت مخاض إلى 35، حين الوقص أكثر من 25 إلى 35 فيها ماذا؟ فيها بنت مخاض. واحد عنده 25 من الإبل الواجب عليه بنت مخاض، وآخر عنده 35 من الإبل وحال عليها الحول ففيها ماذا؟ فيها بنت مخاض. بنت مخاض هي الناقة التي أكملت سنة ودخلت في الثانية، عمرها سنة ودخلت في الثانية، وتسمى بنت مخاض لأن أمها حامل، أمها في المخاض في الحمل، يعني بعد أن ولدت بها ودخلت في السنة تكون أمها قد حملت، فتسمى هذه تسمى بنت مخاض، وهي التي تزكى في هذا المقدار من الإبل من 25 إلى 35 هي بنت مخاض. قال فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر. في هذه الصورة يجوز الاستعاضة عن الأنثى وهي بنت المخاض بمن هو أكبر منها عمرا وأقوى منها جسدا وهو ابن لبون ذكر، وهذا إنما يكون في هذه الصورة فقط على الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن بنت المخاض صغيرة وليست للركوب ولا تدافع عن نفسها في مقابل يعني صغار العوادي من الذئاب وغير ذلك، فجاز أن يخرج في مقابلها ماذا؟ جاز أن يخرج مقابلها ابن لبون. ابن لبون هو ما أتم السنتين ودخل في الثالثة، هو ذكر، لكن يجوز إخراجه في مثل هذه الصورة إذا لم توجد بنت مخاض، فيجوز إخراج ابن لبون. لكن إذا لم توجد مثلا بنت لبون، هذه مسألة من المسائل ولم يشر لها الإمام ابن عبد البر، لم توجد بنت لبون فليجوز أن يخرج بدل عنها ما هو أكبر منها سنة من الذكور. الراجح في أقوال أهل العلم أنه لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن بنت اللبون عندها قوة تدافع عن نفسها وأيضا تحمل، ففيها فضل، فهنا جاز إخراج ابن اللبون عن بنت المخاض لأن يتفوق عليها في قضية الحمل وفي قضية الدفاع عن نفسه، بينما بنت اللبون لا يتفوق عليها ما هو أكبر منها سنة من الذكور مثل الحق، وهو ما أتم 3 سنوات ودخل في الرابع، يتفوق عليها في شيء إلا في قضية السن. فلذلك الصحيح من أقوال العلم أهل العلم أنه إذا لم توجد بنت لبون فلا يخرج في مقابلها ما هو أعلى منها عمرا من الذكور، وإنما يعني يدبر الإنسان فيشتري بنت لبون مثلا أو يخرج ما هو أعلى من ذلك من الإناث. قال فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن لم يوجد عنده كلف ابنة مخاض، يعني يأتي ويشتري بنت مخاض من الخارج ويزكيها. قال وفي 36 بنت لبون إلى 45، من 36 إلى 45 فيها ماذا؟ فيها بنت لبون، وهي ما أكملت السنتين ودخلت في الثالثة. وفي 46 حقة إلى 60، من 46 إلى 60 إذا واحد عنده 46 من الإبل أو 47 أو 48 إلى أن نصل إلى عدد 60 من الإبل ففيها حقة، وهي ما بلغت ما أكملت الثلاث ودخلت في الرابعة، وتسمى هذه الحقة بالحقة لأن الفحل يأتيها. لذلك جاء في الحديث حقة طروقة الجمل، يعني الفحل والجمل يطرقها، تستحمل أن يأتيها الجمل، تسمى حقة. وهذا سن أكبر وأفضل مما مضى. فكلما زادت زاد ماذا؟ كلما زادت الإبل زاد السن. فالحقة ليست كبنت لبون، الحقة أفضل من بنت لبون، وهي التي تخرج في مثل هذا العدد من يعني القطيع، من 46 إلى 60 فيها حقة. قال والحقة هي التي دخلت في السنة الرابعة، يعني أكملت الثالثة ودخلت في السنة الرابعة إلى استكمالها. قال وصلحت للحمل وضراب الفحل، يعني تحمل فوقها يعني الحمل والأوزان، وأيضا تصلح لضراب الفحل. قال وفي 61 جذع إلى 75، من 61 إلى 75 فيها جذعة. والجذعة هي ما أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة من النوق. قال وفي 76 ابنة لبون إلى 90، وهنا أيضا يعني كثر الوقص. من 76 إلى 90 إذا واحد يملك هذا العدد من الإبل، من 76 إلى 90 فيها ماذا؟ فيها بنتا لبون، فيها ابنتا لبون، ليس فيها بنت مخاض وإنما فيها بنتا لبون. وفي 91 حقتان إلى 20 و100، من 91، وهذا قد يكون أكبر رقص، من 91 إلى 120، يعني تقريبا الوقت 29 ناقة. 91 عندك، 92، 93، 100، 110، 115، 119، 120، كلها فيها ماذا؟ فيها حقتان. قال فإذا زادت على 20 و100، إذا زادت على 20 و100 أيضا هنا يتغير طريقة الزكاة، تتغير نظام الزكاة. فنظام الزكاة في الإبل يعني يختلف، 5 من الإبل إلى 24 أشياء، في كل 50 شاة. بعد ذلك من 25 إلى 120، من 25 من الإبل إلى 120 فيها ماذا؟ فيها النوق، على اختلاف يعني العدد وعلى اختلاف الأعمار. بعد 120، من 121 إلى ما لا نهاية، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 ماذا؟ حقة. قال فإذا زادت على 20 و100، ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة بالغة ما بلغت، يعني مهما بلغت الإبل هكذا الحساب. قد ذكرنا حال الرجل هذا اللي في زمان الذي سأل، والذي أعطى أكثر مما طلب منه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم في البركة في ماله. فكانت إبله في زمان معاوية زكاتها 30 حقة، زكاة إبله 30 حقة، يعني بلغت إبله ماذا؟ بلغت إبله 1500 من الإبل. فإذا بلغ 3000 من الإبل ففيها 60 حقة، وهكذا. قالوا في كل 50 حقة بالغة ما بلغت. ولا خلاف أن في 30 و100 حقة، ولا خلاف أن في 30 و100 حقة واحدة وابنتي لبون، يعني إذا بلغت الإبل 130 لا خلاف بين يعني أهل العلم أو في مذهب الإمام مالك أو عند أكثر العلماء أن فيها ماذا؟ أن فيها حقة وبنتا لبون. لأن 130 إذا قلنا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، نحسب 130، 40 بنت لبون زائد 40 بنت لبون أخرى صاروا 80، ومن 80 إلى 130 كم؟ 50. وهذه فيها الحقة. هكذا الحساب، تحسب كم عندك، كل 40 من الإبل فيها بتلبون، وكل 50 فيها ماذا؟ كل 50 فيها حقة، 130 فيها ماذا؟ فيها بنت لبون وحقة واحدة، فيها بنت لبون وحقة واحدة. قال واختلف فيما بين 20 و100 إلى 30 و100، يعني من 121 من 100 من 100 من 121 إلى ماذا؟ 129. فقيل ليس فيها إلا 3 بنات لبون حتى تبلغ 30 و100. يقول ابن عبد البر وهو الصحيح وبه أقول، لأن هذا أحظ للفقراء 3 بنات لبون. وقيل بل فيها حقتان حتى تبلغ 30 و100، يعني إذا كانت مثلا 129 لا يمكن أبدا أن يكون فيها حقة وبنت لبون، لأن 129 لم تبلغ هذا يعني المخرج في الزكاة، الحقة وبنت لبون لابد 130، لأن 50 حقة والثمانين 40 و40 كل واحدة كل يعني 40 فيها بنت لبون، ف 130 فيها بنت لبون وحقة، لكن 129 كيف نحسبها؟ هل نعطي الأكثر عددا أم الأكبر عمرا؟ الأكثر عددا 3 بنات لبون، 129 128، من 121 إلى 129 الأكثر عددا ماذا؟ الأكثر عددا بنات اللبون، لأن من 121 فيها 3 بنات لبون، لأن 121 فيها كم؟ 40، فيها 3 40، 40 زائد 40 80 زائد 40 120، وهذه 121 ففيها 3 40، وهكذا 122 123 فيها 3 40. هل نخرج الزيادة في العدد أو نخرج الأكثر في العمر؟ طبعا الأكثر العمر أفضل، لكن زيادة في العدد أحسن، 3 بنات لبون أفضل للفقراء والمساكين. فابن عبد البر ماذا قال؟ قال فقيل ليس فيها إلا 3 بنات لبون حتى تبلغ 30 و100، وهو الصحيح وبه أقول. وقيل بل فيها حقتان حتى تبلغ 30 و100، وهذا الأقرب، الأقرب ما ذكره ابن عبد البر وما رجحه، لأن هذا هو الأحظ للفقراء، بدل أن تخرج حقتان تخرج ماذا؟ 3 بنات لبون. وقيل، وهذا القول الثالث، أن الساعي، وقيل الساعي مخير فيما زاد على 20 و100، يعني هذا مرده إلى ماذا؟ مرده إلى الساعي الذي يأتي ويأخذ زكاة المسلمين، يأتي إلى دورهم وإلى مياههم فيأخذ زكاتهم، هذا مرده إلى الساعي، يختار حقتان، يختار حقتين أو يختار 3 بنات لبون، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأكثر أهل العلم على أن ما زاد على 121 ففيها ماذا؟ فيها فقط الإبل، وهذا مذهب أكثر علماء. لكن هناك قول أذكره من باب الفائدة، وهو يعني في مذهب الأحناف، أن ما زاد على 121 بل ما زاد على 30 و40 عند الأحناف في مذهبهم أنه ماذا؟ أنه تجب مع الإبل الشياه، يجب مع الإبل ماذا؟ الشياه. يعني إذا قلنا في 121 تجب فيها ماذا؟ تجب فيها 3 بنات لبون، و 122 3 بنات لبون، و 123 3 بنات لبون، لأن فيها 3 40. 125 عندهم تجب فيها ماذا؟ تجب فيها 3 بنات لبون وشاه. لماذا؟ لأن فيها 3 40 وفيها ماذا؟ فيها 5 من الإبل، فيها 5 من الإبل، 3 40 وخمس من الإبل، فهم يحسبون الحسبة الأولى ويجبون على المزكي أن يخرج مع 3 بنات لبون شاتن، وهذا ما لم يرد فيه النص. النص واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ما زاد على 121 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وقيل الساعي مخير فيما زاد على 20 و100 حتى تبلغ 30 و100، فإن شاء أخذ حقتين وإن شاء أخذ 3 بنات لبون، كما أنه مخير إذا بلغت 200 يعني بلغت 200. كم زكاة 200؟ 200 من الإبل كم زكاتها؟ إما أن نقول 4 حقاق، لأن فيها 4 50، 200 رأس من الإبل فيها 4 50، 50 50 50 50، إذن 4 حقاق، أو فيها 5 40، فتكون فيها 5 بنات لبون. فإما أن يأخذ 4 حقاق أو يأخذ 5 بنات لبون، لأن عدد 200 فيه ماذا؟ فيه يعني يمكن أن تكون 4 حقاق ويمكن أن تكون 3 أو 5 بنات لبون. طيب من الذي يعني يحدد 4 حقاق أو 5 بنات لبون؟ في مذهب الإمام مالك مرد ذلك إلى الساعي، هو الذي يختار. وبعض أهل العلم وفي بعض المذاهب الأخرى يقول مرد ذلك إلى صاحب الإبل، لأنه هو الغارم وهو الذي يدفع، فهو يختار. إما يعطي 4 حقاق، يعني يعطي 4 من النوق يعني دخلت في أكملت 3 سنوات ودخلت في 4، أو يعطي 5 بنات لبون وهي التي أكملت 2 ودخلت في 3. لكن في مذهب ما مالك أن مرد ذلك إلى الساعي.
فهذا هو القول في 4 حقاق، أو عفوا في 200 رأس من الإبل، فالذي فيها 4 حقاق، لأن في كل 50 حقة عندنا 4 50 في 200، ففيها 4 حقاق، أو فيها 5 بنات لبون، لأن في كل 40 بنت لبون، وفي 200 5 40. وقول مالك في وأصحاب مالك في الخيار أو في الاختيار أن مرده إلى الساعي، الساعي الذي يرسله ولي الأمر هو الذي يختار، هو الذي ماذا؟ هو الذي يختار ويتخير، إما يأخذ 4 حقاق أو يأخذ 5 بنات لبون. وكما ذكرنا أن هناك من أهل العلم من يرى أن القول في مثل هذه الصورة وما يشابه هذه الصورة، أن القول فيها قول صاحب الزكاة لأنه هو الغارم. ثم ذكر كلاما يعني بعض الكلام الذي يتعلق بزكاة الإبل، كلام مختصر، لكن حتى نختصر ويعني لا يطول بنا المقام، عقد بعد ذلك بابا وهو باب صدقة البقر. وكما قلت بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. فقال الإمام ابن عبد البر: لا زكاة في البقر حتى يبلغ 30 رأسا، سائمة كانت أو عاملة عند مالك. فالبقر كما أسلفنا زكاتها تختلف عن زكاة الإبل، مع أنهما في الهدي وفي الأضاحي البقرة تجزئ عن 7، والبدنة وهي الناقة تجزئ عن 7 بيوت أو 7 أفراد في الهدي. لكن في باب الزكاة الأمر يختلف، وقدمنا الكلام على ذلك، وأن مرد ذلك كله إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعترض معترض. فهنا يذكر الإمام ابن عبد البر مذهب مالك في البقر، ويذكر مسألة وهي أن في البقر إذا بلغ ثلاثين رأسا سائمة أو كانت عاملة، وهذه مسألة، وهي أن الإمام مالك يرى أن البقر سواء كانت سائمة أو كانت معلوفة، السائمة هي التي يطلقها أصحابها من البقر والإبل والغنم، يطلقها أصحابها ترعى في الأرض وتأكل من العشب الذي لا دخل للبشر فيه ولم يزرعوه، هذه السائمة وهذه السائمة لا شك أنها لا تكلف أصحابها، لا تكلف أصحابها، لأنها تذهب وتأكل وترجع، بخلاف ماذا؟ بخلاف المعلوفة. عند مالك لا فرق بين السائمة والمعلوفة، فكلاهما فيه الصدقة وفيه الزكاة، سواء كانت الإبل والبقر والغنم سائمة تسوم وتأكل من الأرض، أو كان صاحبها يتكلف في تعريفها ويأتي لها بالعلف ويشتري لها العلف. هذا مذهب الإمام مالك لا يفرق، بينما جمهور أهل العلم يفرقون بين السائمة والمعلوفة، فيرون أن هذه الدواب إذا كانت سائمة ففيها الزكاة، لماذا؟ لعدم الكلفة، بينما إذا كانت معلوفة فليس فيها الزكاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس وكما جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لما ذكر الزكاة في هذه الدواب ذكر قيد السوم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بهز: في كل 40 من الإبل، في كل سائمة إبل إذا بلغت 40 بنت لبون. فهنا النبي ماذا قال؟ سائمة إبل. ولا شك أن هذا اللفظ لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عبثا، إنما أراد به ما وراءه، أن الإبل التي تزكى إنما هي السائمة، ومثل ذلك البقر، ومثل ذلك الغنم، وهكذا الغنم أيضا في حديث أنس: يا في كل سائمة غنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا القيد، وأخذ به جمهور العلماء في أن الزكاة إنما تجب على السائمة، بخلاف ماذا؟ بخلاف المعلوفة. فإذا كانت هذه البهائم سائمة ففيها الزكاة، وإذا كانت معلوفة فليس فيها الزكاة، وإذا كانت سائمة ومعلوفة فينظر إلى الأغلب، ينظر ماذا؟ إلى الأغلب فيحكم به. إذا كان الأغلب أنها تسوم، مثل إبل تسوم 9 أشهر ويعرفها صاحبها 3 أشهر ففيها الزكاة، وهكذا. وهذا مذهب ماذا؟ مذهب جمهور أهل العلم، ولا شك أنه قول معتبر وقوي، وهو الأظهر، والله تعالى أعلم. ثم قال: أو كانت عاملة. كذلك الإبل والبقر، طبعا سائمة تشمل الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، لكن العاملة لا تكون الغنم من العوامل، الغنم لا تعمل، إنما ترعى وتأكل ثم يؤكل لحمها ويشرب حليبها، لكن العوامل البقر والإبل. فعند الإمام مالك كذلك البقر والإبل إذا كانت عاملة أو لم تكن عاملة، العاملة يعني التي تحرث الأرض أو تحمل أثقال أو يعني تكرى أو يسافر بها، هذه كلها عوامل. فعند الإمام مالك أن العاملة وغير العاملة من الإبل والبقر فيها الزكاة، وخالفوا بذلك أيضا طائفة من أهل العلم، فيرون أن الزكاة لا تجب في العاملة، ويستدلون على ذلك بآثار. جاء في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في البقر العوامل صدقة، لكن هذا الحديث لا يصح، لكن جاءت بذلك آثار عن علي رضي الله تعالى عنه وعن جابر. فيستدل بذلك أهل العلم في أن البقر العوامل والإبل العوامل ليس فيها زكاة، والله تعالى أعلم. يقول: فإذا بلغتها ففيها بحلول الحول تبيع، يعني إذا بلغت البقر 30 بقرة ففيها بحلول الحول تبيع جذع أو جذعة، وفي 40 مسنة، يعني إذا كانت البقر 30 وحال عليها الحول ففيها تبيع، وهو الجذع، وفيها ماذا؟ فيها تبيع جذع، تبيع هو الذي يتبع أمه، وهو ما أكمل السنة ودخل في السنتين، هذا ماذا؟ هذا هو التبيع. ففي كل 30 بقرة تبيع، وإذا بلغت 40 بقرة زكاتها فيها مسنة. قالوا: في 60 تبيعان. طبعا في 50 مسنة لأنها لم تبلغ الزكاة، يعني 50 فيها 40 فيها مسنة، ثم فيها 10 هذا وقص لا زكاة فيه، 50 51 52 إلى 59 ليس فيها الزكاة. إذا بلغ 60 فيها ماذا؟ وفي 60 تبيعان. وهذا جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي 70 تبيع ومسنة، في 70 من البقر تبيع ومسنة. لماذا؟ لأن 30 بقرة تبيع و40 بقرة مسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 ثلاثة تبائع، وفي 100 تبيعان ومسنة، وفي ما زاد على ذلك كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ولا شيء في الأوقاص من ذلك. الأوقاص يعني هذا العدد الذي يزيد على 30 و40 ما لم يصل إلى النصاب الذي يليه، هذا ليس فيها، ليس في الأوقاص شيء من ذلك. قال: والتبيع ما قد استغنى عن أمه بنفسه، وهو الجذع، وأكبره ابن سنتين، يعني ما أكمل السنة ودخل في الثانية، ويعني أكبره ما كان ابن سنتين، وأحب إلي أن يكون ذكرا. هذا يعني في مذهب مالك أن يكون ذكرا. وتجزئ الأنثى تبيعة، والمسنة الثنية فصاعدا بنت 4 سنين. هذه المسنة في مذهب مالك، المسنة من البقر ما جاوز، ما أكمل 3 سنوات ودخلت في الرابعة، بينما في مذهب الجمهور المسنة ما أتم 2 سنين ودخلت في 3. وهذا من الفروق في أسنان الإبل بين أهل العلم، حتى نعلم أن أهل العلم اختلفوا في هذا، في هذا الباب في بعض الأمور. قال: ونحوها والبقر والجواميس سواء. بقر يعني تختلف عن جواميس في بعض الصفات، لكنها في النهاية كلها يعني من جنس واحد. فالبقر فيها الزكاة، والجاموس فيه الزكاة كذلك، فلا يظن النظان أن الجاموس ليس فيه زكاة، يقول هذا ليست بقر هذا جاموس، نقول هذا كلهم من جنس واحد، مثل الضان والماعز، ومثل الإبل البخاتي والإبل العربية وغير ذلك. قال: والعجول مضمومة العدد إلى أمهاتها كما تضم الفصلان والسخال، كانت أمهات نصابا أم لا؟ فإن ماتت الأمهات وبقيت العجول وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصابا، ووجب على ربها عند مالك دفع السن منها تبيع من 30 أو من سن من 40. فيعني هذا قدمنا الكلام عليه، قضية ماذا؟ قضية الحساب، وأن ما زاد فبحساب ذلك، وأن يعني نتاج السائمة يحسب في نهاية الحول. فإذا كانت السائمة مثلا تبلغ عددا معينا ثم زادت، مثلا واحد عنده كان في بداية الحول عنده 30 بقرة أو عنده 50 بقرة، هذه فيه ما فيها ماذا؟ فيها مسنة، لكن في نهاية الحول ولدت بعض الأبقار وبلغت يعني ما عند هذا الشخص ما جاوز 60، فهذا الذي ولد في خلال الحول من العجول يحسب على، يحسب مع أمهاته ويزكى، فيكون ماذا؟ في بداية الحول مسنة، لكن في نهاية الحول يجب أن يخرج ماذا؟ يجب أن يخرج تبيعان أو تبيعين. ثم قال: باب الزكاة الغنم. والغنم زكاتها يعني لا تبدأ إلا بعد 40، بعد 40 شاة. قال الإمام ابن عبد البر: لا زكاة فيما دون 40 من الغنم. هذا الذي دلت عليه النصوص كما جاء في حديث أنس بن مالك في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريضة الصدقة: لا زكاة فيما دون 40 من الغنم، لا زكاة فيما دون 40 من الغنم. يعني إذا كان الإنسان عنده 39 من الغنم وحال الحول وهذا العدد عنده فإنه لا زكاة فيها حتى تبلغ ماذا؟ حتى تبلغ 40. عند ذلك يبدأ ماذا؟ يبدأ النصاب أو يبدأ الحول. ففي 40 ماذا؟ في 40 من الغنم فيه شاة واحدة، وهذه شاة جذعة أو ثنية، هذه الشاة جذعة أو ثنية. ومن 40 إلى 120 ليس فيه إلا شاة واحدة، وهذا من هذا من أعلى الأوقاص، من 40 إلى ماذا؟ إلى 120 ليس إلا شاة واحدة. فإذا تجاوزت شاة الإنسان 20 و 100 شاة، شاة واحدة وجدت فيه شاة، يعني إذا كان الإنسان عنده 121 فنقول هنا تجب فيه ماذا؟ تجب فيه شاة الإنسان شاتين، وشاتان في الزكاة حتى ماذا؟ حتى تصل الشياه إلى 200. من 121 إلى 200 ليس فيها إلا شاتان أو إلا شاتين، من 121 إلى 200. من 201 تزيد الشياه إلى 3، 201 تزيد الشياه إلى ماذا؟ إلى 3، إلى كم؟ إلى 300. فمن 201 إلى 300 3 شياه. ثم بعد ذلك يتغير الحساب، ففي كل 100 شاة، بعد 300 ماذا؟ في كل 100 شاة، يعني 301 فيها 3 شياة، لأن في كل 100 شاة 300 في 301. وهو من يعني هذا أعلى وقص فيما أعلم، من 201 إلى 399 فيه 3 شياة، في 3 شياه. 400 شاة فيها 4 شياه، 450 4 شياه، 490 4 شياه، 499 4 شياه. متى تصير 5 شياه؟ إذا صارت 500، لأن في كل 100 شاة، وهكذا مهما بلغت شاة الإنسان. إذا بلغ شاة الإنسان 1000 شاة ومضى عليها الحول ففيها 10 شياه. هذه زكاة ماذا؟ هذه زكاة الغنم. وذكر كلاما لكن يعني الوقت لا يكفي. ثم نختم الكلام في بما يعني في قضية زكاة الخلطاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث أنس: ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. هذه من هذه حيل بعض الناس في باب الزكاة، أنهم يفرقون المجتمع أو يجمعون المتفرق حتى ماذا؟ حتى تقل عليهم الزكاة. وصورة ذلك لو أن يعني مالكين للغنم مثلا، وهذا في جميع بهيمة الأنعام، مالكين للغنم، هذا عنده 40 وهذا عنده 40، وكل يربي غنمه في مكانه، هذا عنده 40 شاة وهذا عنده 40 شاة، فهذا عليه شاة وهذا عليه شاة، لأن 40 وما زاد فيه شاة. ماذا يفعلان؟ عندما يأتي الساعي يجمعان غنمهما، فتصير كم غنمة أو كم شاة؟ تصير 80. فلا يؤديان في الزكاة من 80 إلا شاة واحدة، لأننا علمنا أن من 40 إلى 120 فيه شاة واحدة، فعندما يجمعان شياههم تصير الزكاة شاة واحدة بدلا أن تكون شاتين. وهذا يعني حال بعض الناس للأسف الشديد، مع أن الزكاة أقل قليل، لكن البخل والحيل التي تذهب البركة وينتظر صاحبها العقوبة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فعلت بهم ما فعلت، ونسأل الله سلامة والعافية. فلا يجوز تجميع المتفرقات أو تفريق المجتمع. هناك بعض الناس عندهم شياه وهي مجموعة، وشياه المجتمع لها يعني التي تسمى الخلطة، لها يعني صفات موجبة لهذا الحكم وهو الخلطة، وهو أن يكون راعيها واحدا والمسرح الذي تسرح فيه واحد، والفحل الذي يضربها واحد، يعني الفحل الذي يأتي هذه الشياه واحد، والمراح واحد، المكان الذي يعني تروح فيه، والمبيت تبيت في مكان واحد، والمسقى وهو الدلو واحد. ستة صفات حتى تكون هذه الشياه لها حكم الخلطة. وهذا هكذا يفعل بعض الناس، يجمعون شياههم حتى لا يتكلفون مثلا راعي وغير ذلك، هذا يحط 40 وهذا يحط 40 وهذا يحط، وتجتمع هذه الشياه وترعى مع بعض، كل واحد يعرف شياهه بعد ذلك. هذه تسمى الخلطة. ماذا يفعل الخلطاء؟ ماذا يفعل الخلطاء حتى يسلموا من الزكاة؟ إذا كانت مثلا هذه، إذا كانت هذه الشياه لاثنين وكانت تبلغ 200 وشاة، كم شاة فيها؟ عرفنا أن من 200 وزيادة 201 إلى 300 فيها ثلاث شياه. ماذا يفعلان؟ يقسمان غنمهما قبل أن يأتي الساعي، هذا يأخذ 100 وهذا يأخذ 101، فالمئة كم فيها، كم زكاتها؟ شات واحدة. والمئة واحد كم زكاتها؟ شات واحدة. بدل أن يدفع ثلاث شياه بسبب الخلطة، يدفع كل واحد منهم شات، وهذا لا يجوز، لأن الخلطاء حكم الغنم في هذه الخلطة حكم واحد في الزكاة. فإذا بلغت الغنم المختلطة 201 ففيها ثلاث شياه، هذا حكم الله. ذلك النبي ماذا قال؟ قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا من الحيل التي يفعلها بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، وهي يعني مضرة لهم جدا في هذه الدنيا ويوم القيامة. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني إذا كان خلطاء وجبت عليهم في زكاتهم شاة واحدة، فأداها أحدهم من ماله أو من شياهه، فإن الآخر يرجع على صاحبه بماذا؟ بالسوية، ويعطيه نصف حق هذا الشاة إذا كان شياههم يعني نصف بالنصف، ولا حسب العدد يكون ماذا؟ يكون رجوع الصاحب على صاحبه بالصدقة. يعني هذا من أواخر في بعض المباحث اليسيرة، لكن هذا من أواخر كتاب الزكاة من كتاب الكافي. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا من أهل العلم والعمل، وأن يجزي بكل خير من سعى ويعني رتب مثل هذه يعني الدروس ومثل هذه الدورات، إنه ولي ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.